طهران والقاهرة تؤكدان استمرار المشاورات بينهما لوضع حد للهجمات الصهيونية الوحشية ضد المدنيين في غزة. المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي للقوات الصهيونية وتدمر آلياتها ودباباتها على مشارف قطاع غزة. غوتيريش يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة ويحذر من أن القطاع يتحول إلى مقبرة للأطفال. إلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد وزيرا خارجية إيران ومصر استمرار المشاورات بين البلدين لوضع حد للهجمات الوحشية التي يشنها الكيان الصهيوني ضد المدنيين في غزة. واعتبر حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي بنظيره المصري سامح شكري المشاورات بين البلدين بهذا الشأن أمرا مهما، مبديا استعداد طهران لمواصلة المشاورات مع القاهرة. بدوره أكد شكري على استمرار المشاورات الثنائية والمتعددة الأطراف للمساعدة في وقف الحرب وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وإرسال المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، كما استعرض إجراءات مصر لإيصال المساعدات الإنسانية الدولية لسكان غزة. استقبل قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي يوم أمس رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني، حيث أكد سماحته وجوب مضاعفة العالم الإسلامي من ضغطه السياسي على واشنطن والصهاينة لوقف العدوان على غزة. للمزيد بشأن زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى إيران نتابع التقرير التالي.
بينما تدوي مقاتلات الاحتلال الصهيوني في سماء غزة وتغير بأعنف الغارات على الغزاويين، يحط محمد شيع السوداني رحاله في طهران حاملا معه ملفا واحدا هو الحرب على غزة. قائد الثورة الإسلامية ولدى استقباله الضيف الزائر شدد على المواقف الطيبة والقوية للعراق حكومة وشعبا في دعم غزة وأهلها. وأشار آية الله خامنئي إلى الدور الخالص للعراق في زيادة الضغط السياسي للعالمين العربي والإسلامي على أمريكا والكيان الصهيوني لوقف العدوان على غزة، مؤكدا أنه لولا الدعم السياسي والعسكري الأمريكي لما استطاع الكيان الصهيوني من مواصلة عدوانه. في المؤتمر الصحفي الذي جمع السوداني برئيسي، أكد الرئيس الإيراني أن طهران تدعم أي إجراء دولي وإقليمي يردع الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة من مواصلة المجازر في غزة.
الولايات المتحدة تقوم بإرسال المساعدات المالية لإسرائيل وتزويدها بالسلاح وتشجع الكيان الصهيوني على ارتكاب المزيد من القتل والإجراءات غير الإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم. طبعا الولايات المتحدة تزعم أنها تتطلع نحو مساعدة غزة ووقف إطلاق النار، وكل هذه مزاعم كاذبة ولا تتناسب مع إجراءاتها.
من جانبه قال رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني أن المجتمع الدولي فشل في إيفاء واجباته والتزاماته في وقف العدوان المتواصل على قطاع غزة.
نقول بكل وضوح أن المجتمع الدولي والمنظومة الدولية قد فشلت في الإيفاء بواجباتها والتزاماتها.
نبرة متناغمة وتوافق يبدوان واضحين في كلام السوداني ورئيسي، ما يفندان التكهنات الإعلامية بشأن موقف بغداد من المقاومة ضد الكيان الإسرائيلي.
أقيم في العاصمة الإيرانية طهران مؤتمر تحت شعار صوت واحد مع غزة، أكد المشاركون فيه أن دماء الشهداء الفلسطينيين ستمنح الدافع لمواجهة نظام يريد بقاء هيمنته واستبداله بنظام عالمي يقوم على العدالة. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
صوت واحد مع غزة، عنوان مؤتمر أقيم في العاصمة الإيرانية طهران دعما للشعب الفلسطيني بحضور أساتذة وطلبة الدول الإسلامية المقيمين في إيران. غزة التي أصبحت اليوم رمزا من رموز المقاومة ومعيارا لكل المدافعين عن الكرامة والحرية.
أوجه رسالة للجميع، أي أحد لديه منبر معين إن كان إعلاميا إن كان فنيا فليقوم بأي عمل يسلط الضوء على هذه القضية، لأنها قضية شرف وقضية عز.
فلا بد أن تكون وقفة إنا وقفة احتجاجية ووقفة جسدية وفكرية من جانب الدول العربية ومن جانب المسلمين التضامن مع غزة.
موجة القضب التي سادت قلوب الناس على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم هي رد طبيعي على المجازر التي ترتكب في غزة وازدواجية الغرب الذي يتشدق بحقوق الإنسان.
الفلسطين معروف أنه هذه الأرض أرضه، ما في داعي برهن لحدا هذا الشيء، وأكبر دليل على هيك أنه هني بعد كل اللي عم بصير فيهم هني بعضهم صمدين بأرضهم. الإسرائيليين هني اللي بلشوا يضبوا غراضهم ويفلوا على بلدانهم الأساسية.
وأكد المشاركون في المؤتمر أن الشعوب الحرة والمقاومة للهيمنة الاستكبارية ومشاريعها هي من ستبقى على الأحد والوفاء لقضيتهم الأم والمركزية، قضية فلسطين. ولا شك أن دماء الشهداء الفلسطينيين ستمنح الدافع لمواجهة نظام يريد بقاء هيمنته واستبداده بنظام عالمي قائم على العدالة،
لأن القدس هو القضية الأولى. فإن هذا المؤتمر يسعى لتوحيد الكلمة وبث العزيمة في قلوب كل المناضلين من أجل فلسطين.
قال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن الاحتلال ارتكب 19 مجزرة خلال الساعات الأخيرة في غزة، نجم عنها 252 شهيداً. وأكد أشرف القدرة ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الذي دخل شهره الثاني إلى 10,022 شهيدا، منهم 5,104 طفلا و 1,641 سيدة، إضافة إلى 25,408 جرحى، فيما أكد استشهاد 192 كادرا صحيا واستهداف 116 مؤسسة وإخراج 16 مستشفى عن العمل. تواصل كتائب القسام تصديها البطولي للقوات الصهيونية المتوغلة بعدة محاور من قطاع غزة، ملحقة بها المزيد من الخسائر. فقد أعلنت الكتائب اليوم تدمير 6 دبابات وآليات صهيونية جنوب تل الهوى وعلى مشارف مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان، مما يرفع حصيلة الدبابات والآليات المدمرة كليا أو جزئيا إلى 27 خلال يومين و80 منذ بدء التوغل بالقطاع. إلى ذلك أقر الاحتلال بمقتل 32 من ضباطه وجنوده وإصابة أكثر من 260 منذ بدء محاولاته اختراق القطاع، فيما تجاوزت الحصيلة غير النهائية لخسائره منذ بدء عملية طوفان الأقصى 8,000 بينهم 1,000 قتيل. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف إطلاق النار في غزة، محذرا من أن القطاع يتحول إلى مقبرة للأطفال. وقال غوتيريش إن الكارثة التي تتكشف فصولها تجعل وقف إطلاق النار لدواعي إنسانية أكثر إلحاحا على مر الساعات، مدينا العمليات البرية لجيش الاحتلال وقصفه المستمر للمدنيين والمستشفيات والنازحين والمساجد والكنائس ومرافق الأمم المتحدة. من جهته دعا السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دوريبيير إلى هدنة فورية في غزة، وقال إنه يجب أن تكون الهدنة مستدامة وتؤدي إلى وقف إطلاق النار، كما يجب فتح طريق آمن لوصول المساعدات الإنسانية. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان قصف مستوطنة نهاريا وجنوب حيفا شمال فلسطين المحتلة 16 صاروخا ردا على مجازر الاحتلال وعدوانه على قطاع غزة. كما أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان قصف موقعي المالكية وجل الدير والتجهيزات الفنية في موقع الراهب بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابات مباشرة. من جهتها أعلنت مصادر الاحتلال اتساع رقعة القصف في الشمال لأول مرة ووصولها إلى سماء كريوت وعكا، وذلك بالتزامن مع إعلان جيش الاحتلال رصد إطلاق نحو 30 مقذوفا صوب شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة. أطلقت القوات المسلحة اليمنية دفعة جديدة من الطائرات المسيرة خلال الساعات الماضية على أهداف مختلفة وحساسة للعدو الصهيوني في الأراضي المحتلة. أعلنت ذلك القوات المسلحة اليمنية في بيان مؤكدة أنه من نتائج العملية التي نفذتها توقف الحركة في القواعد والمطارات المستهدفة في كيان العدو ولساعات عدة. وجاء في البيان: مستمرون بالتوكل على الله في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية النوعية دعما ونصرة لمظلومية الشعب الفلسطيني واستجابة لنداءات شعبنا العظيم وشعوب الأمة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي الوحشي على إخواننا في غزة. أكد السفير اليمني في طهران أن العمليات العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة جاءت دعما ونصرة لمظلومية الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي الوحشي على المدنيين في غزة.
في هذه المواجهة الكبيرة اليوم مع العدو الصهيوني ومع المشروع الأمريكي، اليوم محور المقاومة لديه هدفين رئيسيين يعمل عليهما. الهدف الأول هو يتمثل في الحفاظ على الإنجاز التاريخي الذي قدمته المقاومة الإسلامية في فلسطين في عملية طوفان الأقصى، ومنع انتقاص هذا الهدف أو إضعافه عبر عدم السماح بكسر المقاومة الإسلامية في حماس والاستفراد بها. هذا الهدف الأول. الهدف الثاني لمحور المقاومة يتمثل اليوم في منع العدو الصهيوني من تحقيق أهدافه. العدو الصهيوني يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، يهدف إلى القضاء على حركات المقاومة الإسلامية في غزة، يهدف إلى تهجير أبناء غزة، وهذا الهدف الذي نعمل على منعه منع العدو الصهيوني ومن ورائه الأمريكي من تحقيقه. هذين الهدفين الأساسيين الذين يعمل عليهما حاليا، ومفتاح هذين الهدفين الآن هو إيقاف العدوان على غزة بكل الطرق، سواء بالضغط العسكري أو بالعمل السياسي والمظاهرات والدعم الشعبي. هذا ما يعمل عليه حاليا. مستقبل الصراع في المنطقة أنا أعتقد أنه يتحدد بناء على هذه المعركة، معركة اليوم. إذا أردنا أن تكون المنطقة خالية من النفوذ والهيمنة الأمريكية والإسرائيلية، فأن أول خطوة اليوم وفي هذه اللحظة هي تحقيق أهدافنا في غزة ومنع العدو الصهيوني من الانتصار، لأن الانتصار بالنسبة للعدو الصهيوني سوف يعيد الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية على المنطقة إلى أقصى حالاتها، وهزيمة الصهيوني والأمريكي في المعركة اليوم سوف يعجل بزوال الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية. ولكن دعنا نكون واقعيين، زوال الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية على المنطقة يتطلب المزيد من الوقت والمزيد من الإعداد والمزيد من تكاتف الساحات وتوسيع محور المقاومة ليشمل ساحات جديدة ويدخل فيها أعضاء جدد.
في رابع هجوم تتعرض له القواعد الأمريكية في العراق وسوريا اليوم، هاجمت مسيرة انتحارية القاعدة الأمريكية قرب قرية قصرك شمالي الحسكة أقصى الشمال الشرقي السوري. وكانت المقاومة الإسلامية في العراق قد هاجمت بالمسيرات اليوم قاعدة عين الأسد غربي العراق، وقاعدة بمطار أربيل شماله، وقاعدة التنف قرب الحدود السورية العراقية، إضافة إلى مهاجمتها قاعدة تل بيدر بالحسكة شمال شرقي سوريا أمس. إلى العناوين من جديد. طهران والقاهرة تؤكدان استمرار المشاورات بينهما لوضع حد للهجمات الصهيونية الوحشية ضد المدنيين. المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي للقوات الصهيونية وتدمر آليتها ودباباتها على مشارف قطاع غزة. غوتيريش يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة ويحذر من أن القطاع يتحول إلى مقبرة للأطفال. في أمان الله. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. بإمكان مستمعينا الكرام في اليمن التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 مترا بذبذبة قدرها 15260 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 19 مترا بذبذبة قدرها 15460 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 19 مترا وبالذبذبة 15480 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 19 مترا وبنفس الذبذبة وقدرها 15480 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أما بالنسبة لمستمعين الأعزاء في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 25 مترا وبذبذبة قدرها 11820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقاتا مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
يا ربي أكرم والدي فهما ثواب فضل علي، يا ربي أكرم والدي. إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا.
يا ربي يا ربي أكرم والدي فهما ثواب فضل علي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من هذا البرنامج نتابع فيها الحديث بعون الله تبارك وتعالى عن قضية مسؤولية الوالدين تجاه تزويج الذكور من أولادهم بعد بلوغهم. نرحب في بداية هذه الحلقة بضيفنا الكريم فيها سماحة السيد حسن الكشميري. أهلا بكم سماحة السيد. سماحة السيد حسن الكشميري، في الحلقة السابقة بينتم قضايا مهمة للغاية فيما يرتبط بهذا الجانب موضوع الحديث في هذه الحلقة، ألخصها على النحو التالي، وهي أن المستفاد من النصوص الشرعية بأن الشريعة الإسلامية تحث على الإسراع في تزويج الذكور من الأولاد أيضا ولكن بعد بلوغهم حالة من الرشد النفسي والاستعداد النفسي تؤهلهم لإدارة بيت الزوجية وإدارة شؤون الحياة الجديدة. هذا العمر قد يكون يأتي بعد البلوغ الجنسي بفترة معينة، ولكن خلال هذه الفترة إلى أن يتحقق هذا الرشد النفسي ينبغي للوالدين الالتفات إلى ضرورة إبعاد الأولاد عن المثيرات الغريزية التي تؤدي إلى تأجج الغريزة الجنسية فيهم بما وتقودهم إلى ما لا تحمد عقبة. هذه قضية محورية مهمة. القضية الثانية، أشرتم إلى ضرورة أن يكون الوالدان معلمين للأولاد خلال هذه الفترة سبل إدارة الحياة الزوجية، يعني يساهمان في تنضيج وإعداد الأولاد نفسيا لهذه الحياة الجديدة. المحور الأساسي في هذا الإعداد هو نقل وصايا أهل البيت سلام الله عليهم ووصايا القرآن، وهي أيضا وصايا أهل البيت سلام الله عليهم للأولاد فيما يرتبط بهذا الجانب، إضافة إلى نقل تجاربهما العملية. سماحة السيد، الحياة المعاصرة الآن لا تشجع كثيرا على الإسراع في تزويج الأولاد. النظام الدراسي الآن يشكل مشكلة. الأولاد يقولون نريد أن نتابع الدراسة حتى لو كانت هنالك حاجات نفسية يحاولون كبتها من أجل مثلا متابعة الدراسة. قضية الإنفاق على العائلة الجديدة، ما دام مشغول بالدراسة فهو بذاته عالة على والده، لا زال يستلم مصروفه من والده، فكيف يمكن أن يتزوج ويتولى مسؤولية عائلة العائلة الجديدة؟ كيف تحل هذه المشكلة؟ وهل تشكل مشكلة حقيقية وعقبة أساسية تمنع من تطبيق الوصايا الإسلامية فيما يرتبط بهذا الجانب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين،
صلوات الله عليهم أجمعين.
هذه القضية قضية الآن من الثغرات الاجتماعية المهمة التي يعاني الكثير من المجتمعات الإسلامية بلاءها، قضية الإسراع بالتزويج من جانب وقضية تفاقم الإنفاق من جانب آخر. في الواقع الذنب ليس لقصور في الدين أو في الشريعة، إنما الذنب ذنب المسلمين لأنهم تركوا أو ابتعدوا عن القالب الذي رسمه الإسلام لهذا الموضوع.
نعم.
الذنب ليس ذنب الإسلام، ذنب المسلمين. نحن نلاحظ أن المدنية أو الحضارة يوم بعد يوم تزداد تعقد مسألة الزواج.
صحيح.
تلاحظون أنتم هاي التشريفات مثلا التي ما أنزل الله بها من سلطان، ولا نعرف من أين نشأت، يوم بعد يوم تتفاقم.
يعني المبالغة في مراسم الزواج.
أحسنتم. نعم. المبالغة والتشريفات والأتكيتات هذه، وتزداد، جاي تزداد بعد يوم بعد يوم تزداد.
نعم.
وصايرة هي وسيلة للتفاخر والتغالب في التفاخر.
لا
كل
لا
يريد أن يزيد على الطرف الآخر. وفي وسط هذا الضحية هما البنت والولد أو الزوجة والزوج. فإذا مسألة الإنفاق هي ليست بالمسألة المهمة إذا ما تخلينا عن هذه الزوائد التي هي نحن خلقناها وأسسناها. نحن أنشأناها في الواقع، وإلا من أنشأها؟ الزواج، النبي صلى الله عليه وآله يقول خذ الأصيلة ولو في الجلوس على الحصيرة.
نعم.
ما وارد قضية المهر ولا الصداق ولا الأثاث ولا السكن. أنا عندي جريدة أحتفظ بها، زواج في أحد بلدان البترول كلف 32 مليون دولار، يعني ميزانية محطة كهربائية لتنور بلد مدينة بكاملها.
أو قل تزويج مثلا 10,000 أو 20,000 شاب
أكثر.
نعم.
وهذا الزواج ما دام إلا أسبوعا واحدا وانفصل الزوجان. فإذا نحن لما نتحدث عن الإنفاق، هذا مسألة الإنفاق فرع من هذه الأثوبة الجديدة التي ألبسناها قضية الزواج. أما إذا عدنا إلى أصل القضية، هو الزواج ما هو؟ الزواج وجود علاقة بين طرفين في الإطار الشرعي. يمكن هاي العلاقة تنشأ وبعدهما لا يملكان بيتا، شنو المانع؟ التعارض شنو؟ فليستقر الطرفان في إنشاء علاقة بينهما. كثيرا ما هذا الموضوع نستعرض على المنبر أو في الجلسات مع بعض الآباء، فيرد الكلام بأنه هذا الآن الولد يعيش جو الدراسة، وإذا تزوج راح مثلا يشغله. بالعكس، في الواقع انطلاقة الغريزة وإشباعها وتعيش الغريزة في جوها الحر باعث للاستقرار في التعلم والتعليم أكثر وأوفر من كبت الغريزة وإحراقها وتدميرها.
نعم، يعني جات حالة السكن.
أما أن تنشأ رابطة شرعية بينه وبين طالبة في الجامعة أو زميلة، خصوصا إذا كانت طالبة بنفس القسم.
نعم.
بنفس الترم ويا الفصل، تعينه حتى في التعليم ويعينها أصلاً. هذا ربما يساعد على نجاحهم واقتنائهم درجات أقوى.
نعم، هنالك تجربة الآن في السنين الأخيرة في الجمهورية الإسلامية تزويج الطلبة الجامعيين.
إذا تلاحظون بعد الثورة الإسلامية حدثت موجة إلى 4-5 سنوات أنا عشتها، حدثت موجة من رواج الزواج الشرعي يا أخي على السجادة.
نعم.
يعني العالم جالس بين الصلاتين يعقد فد 20-30 بين فتاة وفتاة، ويأخذ أحدهما بيد الأخرى، وعلى بركة الله والله سبحانه وتعالى يقول وعدهم المسلمين إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. أصلا النبي صلى الله عليه وآله شكى إليه البؤس، أحدهم قال له النبي كذا، هو قال كذا، إذا أن قال له النبي اذهب فتزوج. قال أتزوج وأنا لا أملك غير ثوبي؟ قال أما قرأت قوله تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله؟ هو في الزواج غنى نفسي وغنى أخلاقي، ويجي العامل المالي أن الله عز وجل يفتح أبواب البركات، فليكن زواج فعلا زواج بداية وبارقة هذا الزواج هو وجود العلاقة المشروعة، وتحدث حالة الإرواء عند الطرفين، وبهذا يستقر الطرفان. ولو نحن هاي العراقيل نسمح لها تتكاثر، نحن نهدد بانهيار أخلاقي
كما عشان الغرب يشهد
عنه. نعم. الإمام الصادق سلام الله، ألا تفعلوه تكون فتنة
في الأرض
وفساد كبير. هذا قال. نعم. لاحظ بوادر الآن.
بحداك جل الذي سواك،
جل الذي سواك،
جل الذي سواك،
جل الذي سواك، ما أن يروي المجروح على طيبة يلا نروح ونداوي القلب المجروح على طيبة يلا نروح ونداوي.
القلب المجروح وإن شاهد تلك الحضرة فيها حبيب الروح وإن شاهد تلك الحضرة فيها حبيب الروح على طيبة على طيبة على طيبة يلا نروح
يا كعبي ما أحلاكي كل الورد
يهواكي
يا كعبي
ما أحلاكي
كل الورد
يهواكي
عم الدنيا ثناكي
عم الدنيا ثناكي
عم الدنيا ثناكي
عم الدنيا ثناكي فيك الشفاء للروح على طيبة يلا نروح ونداوي القلب المجروح على طيبة يلا نروح ونداوي القلب المجروح ونشاهد تلك الحضرة فيها حبيب الروح ونشاهد تلك الحضرة فيها حبيب الروح على طيبة.
طيب سماحة السيد حسن الكشميري، أشرتم الآن إلى قضية مهمة وهي قضية ضرورة تيسير أمر الزواج وإزالة هذه الإضافات التي عقدته وأفرزت الكثير من المشاكل النفسية وفي الحقيقة الحالات والأمراض المهددة لسلامة المجتمع الأخلاقية من خلال تعسير أمر الزواج على الأولاد وبالتالي تأخرهم في الزواج. الآن من الظواهر الملحوظة في العقود الأخيرة هي قضية النزوع إلى البيت المستقل. أول ما يأتي الشاب ليخطب يقال له هل له بيت مستقل، يعني أن تبدأ حياته أو تبدأ حياته الزوجية ببيت مستقل، في حين أن المألوف كان في السابق قبل عدة عقود لعله أن الشائع هو خلاف ذلك، أن يبدأ الزواج في بيت صغير ضمن البيت الكبير، يبقى الزوجان الجديدان عدة سنين إلى أن يتمكن من أخذ بيت مستقل. بطبيعة الحال هنالك مشاكل من هذه الظاهرة الجديدة تعقيد الزواج وتعسيره، وهنالك أيضا مشاكل وإفرازات سلبية من البيت الصغير داخل البيت الكبير إضافة إلى إيجابيات. كيف تقيمون هذه الحالة؟ ما هي الإيجابيات والسلبيات؟ كيف تدفع السلبيات وترسخ الإيجابيات؟
نحن ذكرنا بأن من ابتلاءاتنا، من مصادر ابتلاءاتنا، هو ما نكبل به الزواج من عراقيل، وهذه تتفاقم يوم بعد يوم، وهي لا منشأ شرعي لها ولا منشأ أخلاقي.
نعم.
الزواج هو صفقة تفاهم عقلاني يتم بين الطرفين ويقبل كل بالآخر، سواء سكن قصرا أم سكن عشا. لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيفي.
نعم.
وبالتالي مسألة البيت الآن تعلمون بأن واحدة من الأزمات المهمة التي تعاني منها الشعوب أزمة السكان، السكن.
نعم.
قضية السكن. فلو كل ولد يريد أن يعطل زواجه إلى أن يتوفر له السكن، خصوصا في بعض البلدان النامية أو البلدان التي لا تزال في بداية حياتها الاقتصادية، زين، هذا يصل إلى 50 سنة والستين سنة وهو لا يملك بيت، بمعنى أنه الفترة المتناسبة لزواجه احترقت وراحت. فراح يضطر هنا إلى أن يعيش حالة الكبت لغنيسته وحبس الغرائز. قلنا بأن هذا إلى مشاكل حتى مشاكل صحية.
بلا شك. نعم.
صحية. أنا قبل أيام أقرأ تقرير علمي أن 80% سبب سرطان الثدي هو حبس الغريزة الجنسية، هذا الكبت الذي تعاني منه بعض المطلقات أو العوانس وغيرها. كذلك بالنسبة إلى الولد أمراض متعددة. فإذا حبس الغريزة هذا يولد انفجارات أخلاقية وصحية وحتى معاني أخرى.
نعم.
إذن ما هو المانع أن نأخذ بالطريقة التي رسمها الله سبحانه وتعالى، وهو وأهل البيت سلام الله عليهم، أن ينشأ الزواج من أبسط الأمور، يعني ببساطة جدا، بعيدا عن هالأبهة وهال التفاخر، وهم كل طرف إذا رضي بالطرف الآخر فلينام في أي مكان.
نعم.
وليفترش أي فراش،
سماحة السيد، هنالك حالة طبيعية ولعل هذا جذور فطرية، أن الأولاد الذكور أو الإناث عندما يبدأان بتشكيل الحياة الزوجية هنالك نزعة طبيعية للاستقلال. أنا استخدمت هذا التعبير في البداية، البيت الصغير ضمن البيت الكبير.
هذا الاستقلال النفسي تحكي عنه أو السكن؟
يعني الاستقلال هو استقلال نفسي، حالة هنالك نزوع للاستقلال في الحياة. ما في مانع أنه تكون هذه الاستقلالية تلبى من خلال هذا التعبير بيت صغير، يعني أن يكون لهم مكان مستقل ضمن هذا البيت الكبير إلى أن تتيسر لهم الإمكانات اللازمة لانتقال إلى مثلا إلى بيت آخر.
في الواقع هو هذا قد هم الأبناء يرغبون به، لا يكون بعيدين عن أهلهم عن ذويهم.
هذه قضية أخرى مهمة. يعني ما هي فوائد ثمار الإيجابيات من أن يبدأن حياتهما الزوجية على تماس مع البيت الأكبر فيما يرتبط بنقل التجارب، حل مشاكلهم؟
في عقيدتي أن هناك ظروف أفضل لو يعيش الولد في بدايات زواجه مع أهله، هو مستقل استقلاله، لا أحد يأمره ولا أحد يضايقه، لكن يكون قريبا من أمه ومن أبيه إلى أن يتعامل مع هذه الفترة شيئا فشيء بالتدرج، وبالتالي حينما يستقلان في مسكن هم لديهما الخبرة ولديهما المقدمات عن الحياة المستقلة وإدارة البيت.
نعم.
استقلال. أما شعورهم بالاستقلال النفسي هذا أمر هو تتيحه الشريعة في التعليمات.
نعم. يعني هو تحقق من أصل بدء هذه العلاقة المشتركة.
ويبقى السلطان الأبوين على الولد إذا تزوج سلطان أخلاقي وأدبي.
نعم.
لا سلطان ولايتي وكذا ومنها القبيل.
نعم. هذه أيضا ترجع إلى حكمة الوالدين في التعامل مع أولادهم بعد أن يشكل بيتا صغيرا ضمن هذا البيت الكبير.
لكلهم لا يستغنيان عن الرعاية الأبوية.
نعم بلا شك آخر. نعم. نعم. هذه تكون فيها في حد ذاتها فترة تجربة، يعني عايش الأزواج الجدد في البيت الكبير هي في الحقيقة دورة تربوية يتعلمان خلالها السبل السليمة لإدارة شؤون البيت. سماحة السيد حسن الكشميري، شكرا جزيلا على ما تفضلتم به، وشكرا لكم مستمعينا الأفاضل على حسن المتابعة. إلى موعد لقائنا المقبل، نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على طيبة على طيبة يلا نروح،
سبحانه
الذي أسرى
ليلا للعلا
علاك،
سبحانه
الذي أسرى
ليلا للعلا
علاك،
ربي تسكنني بحداك،
ربي تسكنني بحداك،
ربي تسكنني بحداك،
ربي تسكنني بحداك، طه يا روح الروح على طيبة يلا نروح ونداوي قلب المجروح، على طيبة يلا نروح ونداوي قلب المجروح، ونشاهد تلك الحضرة فيها حبيب الروح، ونشاهد تلك الحضرة فيها حبيب الروح، على طيبة على طيبة على طيبة يلا نروح،
سلم يلي
تشتاق له
وعلي صلي
بيوصل له،
سلم يلي
تشتاق له
وعلي صلي
بيوصل له،
نادي وعلي عليه صلوا،
نادي وعلي عليه صلوا،
نادي وعلي عليه صلوا،
نادي وعلي عليه صلوا، عمري روح وعطري فوح على طيبة يلا نروح ونداوي القلب المجروح، على طيبة يلا نروح ونداوي القلب المجروح، ونشاهد تلك الحضرة فيها حبيب الروح، ونشاهد تلك الحضرة فيها حبيب الروح، على طيبة على طيبة على طيبة يلا نروح، على طيبة يلا نروح ونداوي القلب المجروح، على طيبة يلا نروح ونداوي. We'll be right back.
وجهها آلف المقاييس وهم وتلبيس.
يا كيد إبليس تابع فما أنت سوى وهم وتلبيس.
نقلب في مسلكك المعوج آلف المقاييس وهم
وتلبيس. حكها أحابيل وانثر عليها عسلا فيه الأضاليل
أو بعض تجهي أو قيد تجهي زد بعض تجهي يا كيد إبليس
أو بعض تجهيل أو قيد تكبير زد بعض تقتيل يا كيد إبليس. وامزج خليط الشر تبله أسن حسنان فقران قهران والملح تنكيل وطه طبيخ الشؤم فيه قدر خرافات من تحته أشعل فتيل الاختلافات قذ العصابات. لا أريكم قالها فرعون يوما أحيها يشدو بها عبادك الأوغاد في كل المجال من يعبدون الذات هتكا للكرامات حربا على كل الرسالات مهما أتى كيدك لن تنهار رايات.
لن تنهار رايات تشدو بأيها
لن تنهار رايات تشدو بهيهات لن تنهار رايات تشدو بهيهات
لن تنهار رايات تشدو بهيهات لن تنهار رايات تشدو بهيهات.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أجمل التحايا وأطيب الأمان تقبلها منا في لقاء آخر، يسرنا أن يجمعنا بكم عند جولة أخرى بين رحاب المكتبة الإيرانية. سنقوم فيها باستكمال جولتنا بين دفتي كتاب نقد الفكر الديني للشهيد الشيخ مرتضى المطهري. ندعوكم لمرافقتنا.
يؤكد الشيخ الشهيد مرتضى مطهري في الفصل الذي يتحدث فيه عن القرآن الكريم من كتابه نقد الفكر الديني أن القرآن لم يتعرض للتحريف، وأنه محفوظ ومصان برعاية إلهية فلا زيادة أو نقص فيه، إلا أنه يرى أن القرآن تعرض إلى حالة أبرز مظاهرها تلك التفسيرات المدرسية والمذهبية التي تحاول تكييف القرآن مع رؤاها وأفكارها. وفي ذلك يقول:
في هذا التحريف لا يتم التلاعب بالألفاظ زيادة أو نقصانا، وإنما يذهب الشخص في التفسير والتحليل والتأويل بعيدا عن المعنى الحقيقي، وينحرف عنه انحراف من قام بتغيير الألفاظ، وهذا أيضا نوع من الخيانة. فالخيانة قد تكون في المال أو النفس أو في كرامة الإنسان وشرفه، وقد تكون في الفكر كما يعمد بعضهم عندما يتعامل مع القرآن على فرض مختلف التأويلات والتفسيرات حتى يجعله بصورة ما متطابقا مع أحد المذاهب الغربية أو الشرقية. وقد أشرت مرارا إلى أن البعض عندما يجد كلمة الملائكة فإنه يسعى بأي أسلوب إلى أن يفسر معنى الكلمة ويؤولها. والحديث ما زال للشهيد مرتضى المطهري مضيفا: وأقول بصراحة إن هذا أسلوب خاطئ، فإذا لم تصلوا بعد إلى مستوى إدراك المفاهيم القرآنية عليكم أن تعملوا وتجاهدوا حتى تفهموها، فسواء شئتم أم أبيتم فإن القرآن يذكر العشرات من المعجزات، وهذه هي من مفاخر القرآن، ولو لم تكن هذه الأمور لفقد نصف رسالته، فالدين جاء لكي يوسع نظراتنا، إذ الأمور الحسية لا تحتاج إلى بعث الرسل.
نعم مستمعينا الأكارم، ويناقش الشيخ مطهري قضية مهمة هي مصطلح العلم الديني، وهو من شغل به الفكر الديني في إيران طوال العقود الثلاثة الماضية، وذلك للظرف التاريخي الذي جعل الإسلام مطالبا بالحركة من جديد وتقديم إجابات معرفية وحضارية بعد أن همش قرونا عدة. فظهرت الكتابات التي تناولت هوية العلم الديني والعلم العلماني والعلم الديني ولغة العلم ولغة الدين وغيرها من العناوين التي طرحت قضية نظرة الدين إلى العلم أو العلاقة بين الدين والعلم ومدى الانقسام أو التكامل بينهما.
نعم، وقد انطلق المفكر الإسلامي الشهيد مطهري من رؤية عميقة للقرآن تربط بين عالمي الغيب والشهود في صورة متكاملة، مشيرا إلى أن إحدى المزايا الأساسية للقرآن هي الدعوة إلى التدبر في عالم الطبيعة والشهود باعتباره من آيات الله، ولكن لا تعني الدعوة إلى التدبر في الطبيعة تحويل الأفكار عن الاهتمام بكل أمر غير طبيعي، بل العكس صحيح، فالدعوة إلى التدبر في الطبيعة باعتبارها آيات هي بمعنى العبور إلى ما وراء الطبيعة. ففي المنظار القرآني يمر طريق الغيب عبر الشهود، وطريق ما وراء الطبيعة عبر الطبيعة، وطريق المعقول عبر المحسوس.
من المكتبة الإيرانية. هل تعرفت مسبقاً على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئاً من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين. من المكتبة الإيرانية.
أيها الأكارم، طرح الشهيد الشيخ مرتضى مطهري في كتابه نقد الفكر الديني دعوته إلى الاجتهاد التي لم تقتصر على مجال الفقه فحسب، بل امتدت هذه الدعوة لتشمل كل مناحي الحياة الفكرية في الأمة، استنادا إلى أن حركة الاجتهاد هي السبيل لمعالجة حالة التأزم التي يعيشها العالم الإسلامي.
وفي ذلك يقول: العالم الإسلامي اليوم يحتاج أكثر من أي وقت آخر إلى حركة نشطة في مجال سن القوانين بمنظار جديد وواسع وشامل، انطلاقا من عمق التعاليم الإسلامية، لكي يتم تحطيم كل الأغلال الفكرية الغربية الاستعمارية التي تقيد أيدي المسلمين وأرجلهم.
أما بالنسبة إلى شكل عملية الاجتهاد، فقد دعا مطهري إلى ما يمكن أن نطلق عليه الاجتهاد الجماعي المؤسسي، وهي دعوة سادت أيضا داخل الوسط السني في العقد الأخير، نظرا لاتساع حاجات الدولة والمجتمع وتعدد المجالات التي تبرز فيها الحاجة إلى الاجتهاد.
نعم مستمعينا الكرام، ويشير مطهري إلى أهمية التعاون والعمل الجماعي في المجتمع المعاصر، ففي عالم اليوم لا قيمة للفكر الفردي والعمل الفردي، ولا تؤدي الفردية دورا، بل إن علماء كل مجال علمي ومفكريه يهتمون دائما بتبادل الآراء والنظريات، وكل واحد منهم يضع آخر ما توصل إليه في متناول الآخرين، حتى إننا نجد أن علماء قارة من القارات يتعاونون مع علماء قارة أخرى، وإذا ما أدت المساعي الفكرية والعلمية المشتركة بين كبار العلماء والمفكرين إلى التوصل لفكرة أو نظرية مفيدة وصحيحة، فإنها سرعان ما تنتشر وتأخذ طريقها في كل مكان، وإذا ما تم التوصل إلى بطلان نظرية معينة فإنه يتضح للجميع وتترك النظرية الباطلة جانبا، فلا يبقى تلاميذ تلك النظرية لسنوات طوال غارقين في الخطأ والبطلان.
مستمعين الأحبة، على الرغم من أن الكتاب يحتوي على مقالات وموضوعات تمثل كثيرا مما يتضمنه الفكر الإصلاحي للشهيد مرتضى مطهري، إلا أن هناك إسهامين أساسيين لم يشر إليهما، أولهما الإسهام الفلسفي، والثاني النموذج المعرفي أو رؤية العالم.
نعم، وفيما يتعلق بالجانب الأول الإسهام الفلسفي، يمكن الإشارة إلى أهم تصنيفات الشهيد المطهري في هذا المجال، وهي جمعه وتحريره وتعليقه على دروس العلامة محمد حسين الطبطبائي في الموسوعة الفلسفية الموسومة ب أسس الفلسفة والمذهب الواقعي، إذ واجه فيها هو وأستاذه الفلسفة المادية المطروحة من أصحاب النزعة التغريبية الذين تبنوا الفلسفات الغربية وراحوا يروجون لها. وقد تضمنت هذه الموسوعة الفلسفية نقدا لمرتكزات الفلسفة المادية وإحياء للفلسفة الإسلامية والتراث الفلسفي الإسلامي وتنقيته، وتنفيذ دعاوى تغلغل الفلسفة الإغريقية فيه من دون أي تميز وإضافة، كما واجه مطهري التيارات المادية الماركسية في فلسفتها الخاصة بالوجود والإنسان والمجتمع، وطرح بدائل قرآنية ومفاهيم إسلامية للرد على هذه الفلسفات الوضعية.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، شكرنا موصول لكم على حسن المتابعة، وموعدنا معكم يتجدد إن شاء الله في الحلقة المقبلة عبر برنامجكم من المكتبة الإيرانية.
حتى ذلك الحين في أمان الله وحفظه.
صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. هذه سارة العطار تحييكم وتقدم لحضراتكم نشرة لأهم الأخبار، نبدأها بالعناوين. طهران والقاهرة تؤكدان استمرار المشاركة.